بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواحد منا والله كدورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في عامها التاسع. أيها الأحبة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي نسأل الله أن يوزعنا شكرها واستشعار عظمتها والقيام بحقوقها، هذه الدولة المباركة ذات الأرجاء المتباعدة ذات اللحمة الواحدة، دولة مباركة في أواخر هذه الأزمان تقوم، ولله الحمد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون على نهج السلف الصالح، ورغم المتغيرات وكل ما يحيط بها أمواج الفتن، فضل الله عز وجل بقيام هذه الدولة عظيم، دولة ولله الحمد تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى علما وتعليما وقضاء، بل وفي كل تفاصيل الحياة ولا أبالغ، حتى في مصالح العباد في وبيوتهم ومساكنهم ومآكلهم، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، إن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة القيام بحقوق ولاة الأمر وفقهم الله، الذين يسابقون الليل والنهار في خدمة الإسلام والمسلمين منذ قيام هذه الدولة على جذورها المتقدمة 3 قرون، وهذه الدولة قائمة على شرع الله سبحانه وتعالى علما وتعليما ودعوة إلى الله. من يوم أن التقى الإمام المجدد محمد بن سعود رحمه الله بشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتعاهدا على النصر والتنكير لهذا الدين، فمكن الله لهم ولله الحمد وتوالت الأجيال وتعاقب الأئمة من النسلين المباركين، تعاقب الأئمة إلى أن وصلنا إلى هذا الزمن، كل واحد منهم ولله الحمد يستحق بلا مبالغة أن يلقب بالملك العادل والملك الصالح، نحسبهم والله حسيبهم، رحم الله الأموات وحفظ الله ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز. على حلقات العلم وإقامتها، ومن ذلك أيها الأحبة هذا الملتقى الذي ما يجتمع له طلبة العلم وأشياخهم للترتيب إلا وتجد في قبول الأيام القليلة الفسحة والترتيب والدعوة والتشجيع، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الشكر لله، ثم لولاة أمرنا وفقهم الله، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدده، الذي لا يعلو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين بالداخل والخارج ونصرة الدعوة السلفية، ولله الحمد. ثم الشكر موصول مع الوزارة بمنطقة جازان ومركز الدعوة وإدارة الدعوة، والشكر أيضا موصول لمشايخنا وفقهم الله الذين استقطعوا من وقتهم الثمين للقائكم، وهذا اللقاء والله غنيمة.
كما قال ابن عبد الله رحمه الله في جانبه
الاثر العظيم للإمام الجليل ميمون بن مهران حيث قال: العلماء هم ضالتي، العلماء هم ضالتي حيث وجدتهم، إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي. وجزاهم الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لطلبة العلم الذين أنفوا هذه الدورة من الداخل والخارج.
والإنسان الشخص الى الله تبارك وتعالى، لان الله قد شهد من الشهادات العظيمه التي كانت عليها الكتاب والسنه. احمد الله تعالى على هذا الكرام لبدايه هذه الدوره التاسعه، ثم اني اشكر القائمين على هذه الدوره على راسهم فضيله الشيخ احمد الشبيلي وصلى الله ومعه الزملاء وصلى الله جميعا، يريدون اولا يسجدون ويستغفرون هذا الخير. نرجو الله عز وجل فيهم ان يحسن ثم نشكر الذين حضروا وجاءوا الى هذا المكان لطلب العلم. اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم أيها الإخوة، إن مما لا شك فيه أن العلم الشرعي هو الدعامة الأساسية التي تنتشر عليها أمور الحياة البشرية، وتزدهر بما حضرته ويحتكمها، وأولى وأعظمها علوم الشريعة الإسلامية المصمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع سنة النصائح رحمه الله. إن العلم أشرف تراث الذي بهدي ما خلق الله الأرض وأسس الرسل وأنزل الكتب، ألا وهي عبادته تبارك وتعالى لا تكيد، كما قال سبحانه وما خلقت الدين والإنس إلا ليعبدون، وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا تقف هذه العباده على الوجه الصحيح في تعظيم العلم، وهذا شيء معروف لا شيء، ولكن عن المعرفه فيه كان جميعا. اما الله عز وجل على كل علم وسجد فيه وقع شانه كما في قوله سبحانه ان الله قال لا اله الا هو الملائكه واولو العلم وارحم القسط لا اله الا هو العلي العليم.
هذا كانوا يتناولون على
لأن سهل النبي عليه الصلاة والسلام ويسود من مكان إلى مكان حتى صار في العمل وعمل غيره. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ التحية من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم
فهكذا انتشر العلم، وكل السلف الصالح أعظم عنايتهم بالعلم وبنشره، حتى صار العلماء وألفوا المؤلفات ونقلوا العلوم النافعة بسبب معرفتهم بفضل العلم، وأنه أساس عظيم في معرفة هذا الدين وفي عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. هذا العلم إنما ينفع صاحبه وينفع الأمة إذا كان مبنيا على أسس سليمة، وهذا أمر مهم ونية صالحة، لأن كما سبق العلم وطلبه عبادة لله عز وجل، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله، ولا بد من تأصيل في الطلب، في طلب العلم. الطريق الذي يسير عليه طالب العلم لا بد أن يعرف هذه الطريق المشروعة، ولا بد أن يطبق بالعمل. هذه الأمور من الاحتساب والإخلاص والصبر ومعرفة الطريق والتعلم على أيدي العلماء للوالد رحمه الله فيها تفصيل مهم جدا في كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، فأشير إلى الجميع أن يرجعوا إلى هذه الفوائد التي سجلها رحمه الله، وهكذا في كتاب شرح كتاب العلم للإمام البخاري تحدث، وهكذا في كتاب الشيخ حافظ حياته وعلمه تجد فيها فوائد عظيمة تبين لطالب العلم كيف يسلك الطريق السليم فيستفيد من طلبه للعلم ويفيد غيره. إن أعظم الطرق الشرعية للتعلم وتعليم الناس والتفقه في أمر الدين هو طلب العلم في حقوله الشرعية. أعظم الحقول بيوت الله، بيوت الله هي الأساس في طلب العلم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في مسجده، وهكذا توارث من بعده العلماء يعلمون الناس ويبينون لهم العلم الشرعي في أصول الدين وفي فروعه وفي مسائله في بيوت الله. وبيوت الله شأنها عظيم، وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خيرا على هذه الجداول التي تفسح وهذه البرامج الدعوية التي تفسح في بيوت الله، ومنها هذه الدورات الشرعية. وما أعظم الفوائد التي تصدر منها وتحصل منها، شيء حقيقة يثلج الصدر ويسر الخاطر. يجتمع الناس على موائد العلم الشرعي في بيوت الله، يجتمع بعضهم إلى بعض، وهنيئا هنيئا لمن خرج معلما أو متعلما. ذلك الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم لمن خرج في سبيل طلب العلم، قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي صححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وفي الحديث الآخر أيضا عن أبي أمامة وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين يصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم. ولا ننسى المرأة المسلمة، لتعلم المرأة المسلمة حفظها الله وبارك فيها أنها مخاطبة بطلب العلم مثل ما خطب الرجال. ينبغي على المرأة المسلمة أن تحضر حلقات العلم وتجلس في مجالس العلم المخصصة لها وتتفقه في دينها وتنشر هذا الدين قدر المستطاع، كما كنا النساء في السلف الصالح يهتمن بذلك، وخرج منهن الواعظات والشارحات والمفتيات من الصحابيات الجليلات ومن التابعين لهم بإحسان. ولذا نوصي أنفسنا ونوصي من تستطيع الحضور إلى حلقات العلم وإلى الدورات الشرعية وإلى الدروس المستمرة، نوصي الجميع بأن يلزموا حلقات العلم وأن يتفقهوا في الدين وأن يسعوا بقدر ما يستطيعون لنفع أنفسهم ونفع غيرهم. من فضل الله عز وجل في فرع منطقة جازان، فرع وزارة الشؤون الإسلامية، داعيات كثر، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وجزى الله الوزارة خير الجزاء على اهتمامها بهذا الجانب بالعنصر النسائي في الدعوة إلى الله عز وجل. فنجد داعيات كثيرات ولهن إسهامات عظيمة وتأثير أيضا مفيد في مجتمع النساء، ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، فضائل العلم وعواقبه الحميدة كثيرة، أذكر ببعضها. العلم الشرعي يعلمك العقيدة الصحيحة التي يجب على كل عبد من عباد الله من ذكر أو أنثى أن يعتقدها، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يحذرك من العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. العلم الشرعي يعلمك المنهج الصحيح الذي يجب أن تسير فيه في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي معاملة الناس إلى غير ذلك من المسائل من أصول الدين وفروع الدين. كذلك يحذرك من المناهج المنحرفة والأفكار الضالة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع. العلم الشرعي يربطك بالكتاب والسنة ويحثك على الاعتصام بهما، ويحذرك من اتباع الهوى ومن الفرقة ومن الاختلاف لأن عواقبها سيئة. العلم الشرعي يعلمك بأصول أهل السنة من الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بحق الصحابة وحق التابعين لهم بإحسان وحقوق الصالحين عموما. وكذلك يبين لك ويوضح لك حق ولاة الأمر من السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم، كل ذلك يدلك عليه ماذا؟ العلم الشرعي. ففضائله عظيمة وعواقبه حميدة. العلم الشرعي يربطك بالعلماء الربانيين، تأخذ عنهم، تجلس إليهم، تستمع لهم، يعلمونك ما يجب عليك أن تفعله وتعلمه وتقوله، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تتلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ بعضهم على بعض، هكذا أتى التابعون لهم بإحسان وساروا على نفس الطريق. فينبغي علينا أن نأخذ العلم عن العلماء ونجلس إليهم، ولا يقتصر الإنسان على قراءة الكتاب فقط ويدع الجلوس إلى العلماء، فهذه من الصوارف عن طلب العلم. ومن الشبه التي يلقيها بعض الجهال وبعض الجماعات الحزبية تلقي على شبابنا حتى ينصرفوا عن العلماء، وتقول لهم يكفيكم أن تقرأوا كتابا من الكتب، وربما دلوهم على الكتب الفكرية التي يسمونها. هذه الكتب الفكرية التي تنضح كثير منها بالتكفير والتفجير والخروج على أئمة المسلمين والخروج على جماعة المسلمين، فينبغي الحذر من هذه الأفكار، ينبغي الرجوع إلى العلماء كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أهل بصيرة، أهل علم، يفهمون الواقع. العلماء أهل النصح والتوجيه، فيجب الرجوع إليهم كما أمرنا. أيها الإخوة، العلم الشرعي يحقق الأمن الفكري، هذا موضوعنا، يحقق الأمن الفكري، وهو من الوسائل العظيمة، هو وسيلة من الوسائل لكن أعظمها، المعينة على تحقيق الأمن الفكري. أن نحرص على طلب العلم الشرعي، وصية للجميع، أن نحرص على طلب العلم الشرعي، فهو وسيلة عظمى وسبب عظيم في تحقيق الأمن الفكري، الذي هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف عن الوسطية والاعتدال، أو هو التمسك بالصراط المستقيم كما فهمه السلف الصالح علما وعملا، والحذر من سبل الانحراف عنه. نعم، إن أعظم ما نهتم به هو تحقيق الأمن الفكري، لأن الأمن الفكري يتمثل أولا في سلامة الاعتقاد، تكون العقيدة سليمة على وفق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ونحمد الله عز وجل أن مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلزم الناس بها، وتحذر من العقائد المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذا أيها الإخوة، من باب التحدث بنعم الله عز وجل علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، حرسها الله ووفق ولاة أمرها لكل خير، أن ولاتها اهتمت بهذا الجانب اهتماما عظيما، بجانب العلم الشرعي، بجانب تحقيق الأمن الفكري. فمنذ أن أسست، وسمعتم من فضيلة الشيخ أحمد إشارة إلى ذلك، منذ أن أسست هذه الدولة في دورها الأول أسست على العلم الشرعي. فقد كان الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله كانا من العلماء، كان لهما التدريس وحث الطلاب على طلب العلم وعلى الحلقات في المساجد. فلذلك قامت الدولة على العلم الشرعي الذي هو سبب عظيم في الأمن الفكري وتحقيق الأمن الفكري. نجد أن الملك عبد العزيز لما أتى في دوره الثالث رحمه الله اهتم بالعلم، اهتم بالعلماء، اهتم بفتح المدارس، كون الحلقات في المساجد، كان المستشارون له رحمه الله من أهل العلم والفضل. دلال على ماذا؟ على اهتمام الدولة وولاة الأمر وفقهم الله ورحم الله من مات منهم على بالعلم الشرعي. واسمعوا لبعض أقوال الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول: الناس ليسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة هذه العقيدة. يقول أيضا رحمه الله: إن أول شيء نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ ونحارب دونه ولو أهل الأرض هو ديننا ووطننا. رحمه الله. سار أبناؤه البررة على نفس النهج، على نصرة العلم الشرعي والحث عليه والترغيب والتشجيع لأهله ورفع منزلة العلماء المنزلة المشروعة. حفظ الله لنا قائد مسيرتنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله أن يحفظهما بحفظه. اسمع لما يقوله الملك رحمه الله حفظه الله، يقول: إن بلادكم ولله الحمد قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس اهتمت بالعلم والعلماء إيمانا منها بأن هذا هو أساس التطور والرقي والسبيل إلى الوصول إلى مصافي الدول المتقدمة. ويقول حفظه الله: تقول متقولون عن دعوة تسمى الوهابية، من قال أو من أتى بكلمة واحدة فليطلعني عليها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال كلمة واحدة تخالف كتاب الله أو سنة رسوله أو نهج السلف الصالح. حفظه الله وجزاه خيرا. ويقول حفظه الله: فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه السداد والتوفيق. يقول سمو ولي عهده الأمين حفظه الله: أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح لمثير الفتن ومن يبثون الفكر المتطرف والغلو والتغرير بالناس بالصعود إلى المنابر أو ممارسة الدعوة بأي شكل من أشكالها. وأقوال له كثيرة في هذا الجانب حفظه الله. يا أيها الإخوة، إن بلادنا حرسها الله تسير بخطى ثابتة تخدم العلم والعلماء، تخدم الكتاب والسنة، تخدم الحرمين الشريفين، فتحت عقول العلم، حقول العلم في كل مكان، في القرى وفي المدن وفي السهل وفي الجبل، جامعات وكليات، بلغت الجامعات 43 جامعة وكليات عديدة وآلاف المدارس ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا. دلالة على ماذا؟ على اهتمام البلاد حفظها الله بالعلم وبطلبة العلم وبالعلماء. انظر إلى تقدير الدولة للعلماء وإظهار مكانتهم، هيئة مستقلة بهيئة كبار العلماء يرجع إليهم، الفتوى تصدر عنهم، وأمور كثيرة يصدر ولاة الأمر عن آراء العلماء. هذا بفضل الله عز وجل علينا. انظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي تحدث عنها الشيخ أحمد قليلا. وزارة الشؤون الإسلامية من أكبر عنايتها عنايتها بالعلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي. ما هذه الدورة والمحاضرات والدروس المستمرة والدورات الشرعية في عموم بلادنا؟ مساجدنا ولله الحمد فيها المحاضرات، فيها الكلمات، فيها الدروس. من الذي تجدول هذه الدروس وتبين هذه البرامج وتحث الناس عليها وتفتح المساجد وتحث الناس عليها؟ في وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي أنشأ وزارة الشؤون الإسلامية؟ هي الدولة وولاة أمرنا وفقهم الله. تدرس القرآن الكريم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، نجد أنها تستخدم من الطلاب من الأجانب من الدول الكثيرة، وتأتي بهم وتدرسهم العقيدة الصحيحة، المنهج الوسطي، تحذرهم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، لكي يرجعوا إلى بلادهم ماذا؟ دعاة إلى الله، علماء يبينون للناس ما يحتاجون إليه، ولهم أثر طيب في بلادهم ولله الحمد والمنة. طباعة المصحف الشريف مظهر عظيم للبلاد، وهو أساس العلوم النافعة، أشرف الكتب وأعظمها، المنزل من عند الله على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يطبع بالملايين وينشر في كافة أقطار الأرض. هكذا السنة النبوية، مجمع خاص مثل مجمع الملك فهد، أنشأه الملك سلمان حفظه الله. يا أيها الإخوة، لو أردنا أن نسرد الجهود التي تقوم بها الدولة لخدمة العلم والعلماء ولبيان أهمية العلم ودوره العظيم، ما استطعنا في مقام واحد أن نصل إلى حصر ذلك. التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أول ما يقدم الحجاج يعلمونهم العقيدة قبل الحج قبل العمرة، يوصلون عندهم العقيدة، يحذرونهم من العقائد الفاسدة، وفي الأيام الأخيرة يعلمونهم صفة الحج وصفة العمرة. هذا فضل من الله عز وجل علينا. هكذا الرئاسة العامة للإفتاء، هكذا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا المدارس والجامعات، نحمد الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا أريد أن أطيل، وإن كان هذا الجمع المبارك يثلج الصدر، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يكتب أجوركم. الأمن الفكري، الأمن على العقول، لا يقل أهمية عن الأمن على الممتلكات والأفراد والأمن الحسي، بل إن الأمن الفكري هو أحد مكونات الأمن العام، حيث أن الأمن الفكري يعنى بماذا؟ يعنى بالدين والعقل، وهما من الضرورات الخمس التي كل شريعة من الشرائع تحافظ عليها، وأعظم الشرائع محافظة على الضرورات الخمس شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة الأمن الفكري نعمة عظيمة، أجل النعم بعد نعمة الإسلام، يحصل بسببها خير كثير، فينبغي المحافظة عليها والاهتمام بعقيدتنا والاهتمام بطلب العلم الشرعي في كافة ديننا، ونحذر سبل الانحراف التي تنحرف بالناس عن الأمن الفكري إلى الانحراف الفكري. أعظم أسباب الانحراف الفكري الجهل بدين الله. ولذلك تعرفون قصة الخوارج، ماذا كان سبب خروجهم على الصحابة رضي الله عنهم؟ هو الجهل بدين الله، هو الجهل بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أرسل إليهم من؟ العالم الجليل حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، أرسله إلى أولئك القوم ليبين لهم العلم الشرعي، ما تركوه وجهلوه، فرجع منهم من رجع وبقي من بقي، وحاربهم علي بن أبي طالب وانتصر عليه رضي الله عنه. من أسباب الانحراف الفكري الإعراض عن منهج السلف الصالح، الإعراض عن منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح ليس حزبا من الأحزاب المنحرفة، منهج السلف الصالح يجب أن نتبعه جميعا، هو المعني في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ينبغي علينا أن نتبع سلفنا الصالح، نقتدي بهم، نسأل عن علومهم، فنتعلم العلم الذي علموا ونعمل بما علموا به. من أسباب الانحراف أخذ العلم من غير أهله، تتلمذ على كتب مشبوهة، على أناس لا يعرف لهم قدم في العلم راسخة، فينبغي الحذر من أخذ العلم من غير أهله. من أسباب الانحراف اتباع المناهج الحزبية والدعوات التي تسمى بجماعات دعوية، الجماعات المعاصرة من إخوانية وقطبية وسرورية وقاعدة ودواعش وتبليغ ونصرة، هذه ألقاب أحدثها أهل البدع فأثرت كثيرا في بعض شبابنا والأسف، ولكن بفضل الله ثم بجهود الدولة، ومن جهود الدولة جهود وزارة الشؤون الإسلامية، أقامت برامج عديدة في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس وفي الكلمات في السهل وفي الجبل في كل مكان، تحذر الناس من هذه الجماعات الدعوية الحزبية، وترشد الناس إلى منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، يجب أن يذكر هذا ليشكر أهل الخير وأهل الفضل الذين سخرهم الله عز وجل لحماية دينه ونصرة دينه ونصرة منهج السلف الصالح، والحمد لله. أيها الإخوة، إن للعلم الشرعي دورا عظيما في حياة الإنسان الطيبة، ووسيلة عظمى في تحقيق الأمن الفكري. اسمع لقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية أو الجزء من الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر حال من انحرفوا عن الصراط المستقيم باتخاذ الأنداد من دون الله في حال الرخاء، ورجوعهم إلى الله في حال الضعف. اسمع لقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الله عز وجل ذكر حال من رجعوا في حال الرخاء، رجعوا إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل وأشركوا مع الله، وفي حال الشدة والضعف يلجؤون لمن؟ إلى الله عز وجل. ذكر بعدهم من؟ أهل الطاعة وأهل الاستمرار في الطاعة. ثم عقب ذلك بماذا؟ بالعلم، ممتاز. عقب ذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إشارة إلى أن العلم الشرعي سبب في تحقيق الأمن الفكري، سبب في النجاة والحذر من الانحراف الفكري، وأعظم الانحراف الفكري الشرك بالله عز وجل كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فيا أيها الإخوة، علينا بالعلم الشرعي، نتمسك به تمسكا عظيما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو الذي يخشى الله فيتقيه، يعرف المنهج الصواب فيفعله ويستمر عليه، يعرف المناهج المنحرفة فيتركها ويحذرها. بسبب ماذا؟ بسبب علمه، بسبب علمه الذي جعله يخشى الله سبحانه وتعالى فيسير في الطريق المستقيم ويحذر الطرق المنحرفة. يا أيها الإخوة، لا بد من ترسيخ الأمن الفكري في مجتمعاتنا وخاصة في شبابنا. أنتم طلبة علم، أنتم الدعاء، أنتم الأئمة والخطبة، أنتم الآباء، وهناك الأمهات. ينبغي علينا أن نركز على أولادنا من بنين وبنات، وعلى شبابنا في المدارس. ينبغي على المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والمدرسين في الجامعات أن يعتنوا بشبابهم، بمن أعطاهم الله عز وجل وجاء بهم إليهم، حتى يحرصوا على تفقيههم في دين الله وتربيتهم بالعلم الشرعي وتحذيرهم من الجماعات الحزبية وأصحاب الفكر المنحرف. نبين لهم خطر فكر التنظيمات الإرهابية وآثارها السيئة على الأمم والشعوب. ينبغي علينا أن نهتم بذلك اهتماما عظيما، وأن من رأيناه يريد الفساد ويريد العبث ببلادنا وبمجتمعاتنا لا بد أن نقف ضده بكل قوة واقتدار. والدولة حفظها الله وأيدها قد جعلت رقما خاصا لإبلاغ هذا الرقم بمن يريد العبث بأمن البلاد، هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على حماية البلد والمواطن والمقيم من آثار هذه الجماعات المنحرفة والجماعات الدعوية التي تسمي نفسها دعوية وهي مخالفة لدعوة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. نحمد الله أيها الإخوة أننا في بلد مبارك وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، نعيش في ولاية شرعية ولله الحمد والمنة، نعيش في منهج سليم، منهج وسطي، منهج أهل السنة والجماعة، حقول علم مشرعة للناس، وأمن وارف الظلال في كل مكان، حدود تقام ولله الحمد، محاكم شرعية في عموم البلاد، طمأنينة وسكون وسكينة وأمن وأمان. نتحدث بنعمة الله عز وجل ونسأل الله المزيد من فضله، ونجاهد أنفسنا في طلب العلم الشرعي وفي نشره بقدر المستطاع. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر عباده المؤمنين المستضعفين من المسلمين والمسلمات. نسأل الله أن ينصرنا وإياكم على أعدائنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر وصلاح وفضيلة. وأشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. وإن كان لي من كلمة أخيرة فأطلب من الشيخ محمد أو من الشيخ حسين معافى الحديث بشيء يسير، ما زالوا هم قد حضروا، أسأل الله لهم التوفيق وللجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله الشيخ أحمد بن محمد شبيلي على التقديم الذي قدمه لهذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، وأنه يستحق أن يستفاد من علمه وسمته وسلوكه وأدبه، وأن يشاد بجهوده المباركة في سبيل تعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله جل وعلا والنصح لله ثم لرسوله ثم لولاة الأمر وعامة المسلمين. بذل رحمه الله ما يستطيع من وقته وعمره وماله في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وما هذه الدورة إلا من باب الشكر لله جل وعلا، ثم الشكر له رحمه الله، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وكذلك استمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن زيد حفظه الله في حديثه عن العلم الذي يجب أن يسعى إلى تحصيله وأن تبذل فيه الأوقات والجهود وأن يحرص على أخذه عمن عرفوا به العلم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا العلم الذي ينفع والذي يجب أن يحصل وهو الذي نوه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وانتبهوا أيها الأحبة لهذا المثال فما أعظمه. أصاب أرضا، فالغيث نزل على أرض لكنها أصناف، فأصاب طائفة منها طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة صلبة، طائفة حفظت الماء فلم ينزل، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فليس من سمع العلم يكون على مستوى واحد، فهم بهذه المراتب الثلاث: صنف منهم كالأرض الخصبة قبلت الماء فأنبتت الثمار المختلفة، أنبتت التقوى وأنبتت الاستقامة وأنبتت فهم العلم والعمل به والدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم السلف الصالح، وهم أسعد الناس بالحظ الأوفر من العلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تلقوه منه مباشرة وحرصوا على تلقيه وحرصوا على العمل به وتحملوه عنه ودعوا به حتى مضوا في سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحمله عنهم التابعون لهم بإحسان. وأما الطائفة الثانية فمنهم العلماء الذين حفظوا العلم ولكنهم لم ينشروه إلا لمن جاء إليهم، من جاء إليهم وجد عندهم العلم الغزير والخير الكثير فيصدرون عنهم وقد وجدوا بغيتهم مما ينشدونه من العلم النافع. هذه طائفة لها من الفضل حفظ العلم وتبليغه لمن جاءهم يسألهم عنه، هذه الطائفة الثانية. وكلا الطائفتين لها نصيب من التوفيق والتسديد والاستفادة من العلم والإفادة. والطائفة الثالثة هي المحروم من هذا الخير الذي نزل، فهي سمعت كما سمعت الطائفتان الأوليان لكنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا قد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن الحديث فمن قبل ما بعثني الله به فعمل وعلم ونفعه الله بما أرسلت به. فهذه الطائفة الأولى التي قبلت الماء، فالعلماء الذين قبلوا العلم وأخذوه وعملوا به ودعوا إليه كالطائفة الطيبة، وكذلك الطائفة التي أمسكت الماء فنفع الله بها. ومثل الذي لم ينتفع بالعلم كالأرض السبخة التي نزل عليها الماء فلم تحفظه لمن يستفيد منه، وإنما فسد على وجهها ولم تنبت كلا أن يستفيد منه الإنسان ولا الحيوان. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. على طالب العلم أن يسعى بإخلاص في تحصيله ليرفع عن نفسه الجهل وليرفعه عن غيره، ويعمل به ويدعو إليه ليكون له نصيب ممن بذلوا حياتهم في سبيل ما ينفعهم في العاجلة والآجلة. أيها الأحبة، قد استفدنا من هذه الجلسة المباركة، وما حديثي إليكم إلا تأكيدا لما سمعناه ووصية لنفسي وإياكم، أن الإنسان إذا علم العلم وجب عليه العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فما أحوج الأمة إلى طلاب العلم المخلصين في طلبه والمتأدبين بآدابه والحاملين له إلى غيرهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع. فعلينا أن نخلص النية في طلب العلم، وأن يكون هدفنا منه أن نعبد الله على بصيرة، لا أن نتحمل الأمانة ونضيع حقها والقيام بها. فالعلم أمانة، ومن علم فقد بلغته الحج، عليه أن يحرص أن يكون أهلا لتحمل الأمانة وأن يقوم بما يستطيع في النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأمة بحاجة، ولاة أمرهم بحاجة إلى من يقف معهم في توعية الناس وتثقيفهم بما يجب لهم. فعلى المربي من أرباب الأسر، وعلى الإمام والخطيب والمعلم أن يبينوا فضل ولاة الأمر إلى العلماء والحكام، وأن يدعو إلى تأليف القلوب عليهم. فإذا آلفت القلوب ولاة أمرهم استفادوا منهم وعم الخير واستتب الأمن وأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويكون كمن يبني أو يتمم البناء، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنصح واجب على كل من تحمل الأمانة وعلم العلم الذي يجب عليه العمل به ونشره وبثه بين الناس، والتحذير مما يخالف هدي السلف الصالح من إثارة الفتن ومن الانتماء إلى الجماعات المشبوهة، أو من عزل طلاب العلم عن مجالس العلماء الربانيين. ينبغي تنبيه لطلاب العلم الذين لا يدركون مثل هذه المخاطر، أن يأتي شخص في مثل هذه الدورات وينشئ نشاطا آخر، ربما رحلة، ربما عمرة، ربما شيء آخر، على أساس يفرق طلاب العلم عن مجالس العلم والعلماء الربانيين. ينبغي لطالب العلم أن يحذر وأن يستشير إذا أراد أن يلتحق بمن يطلب عنده العلم، فليسأل من له خبرة بالعلماء الربانيين الذين يفيدون ويستفاد منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن نرجع من هذه الدورة المباركة بنتيجة تنفعنا في العاجلة والآجلة، وأن يكتب مسعاكم في حضوركم إلى هذه الدورة، ويكتب أجوركم، وأن نخلص النية في طلب العلم. هذا ما أردت أن أذكره على ما سبق من الكلام للشيخين الفاضلين جزاهم الله خير، وما هو إلا كما قلت لكم تأكيدا للاستفادة ووصية بالتزامها وإفادة الغير ممن لم يحضروا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذا الكلام الجميل، وهذا التنبيه العظيم في فضل العلم وأهله وطلابه، وأهمية الأمن الفكري وأسباب الانحرافات الفكرية إلى غير ذلك مما سمعتموه من كلام طيب جميل. وعقب بعده فضيلة شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله، متعه بالصحة والعافية، فكان عودا على بدء فضل العلم وأهله ومن الذي ينتفع من هذا العلم. وفي الحقيقة أن مقاصد الطلب خمسة، مقاصد الطلب للعلم خمسة: أولها تقوى الله، وثانيها رفع الجهل عن النفس، وثالثها تعليم الناس ونشر هذا العلم بين الناس، ورابعها عبادة الله على بصيرة. إذ كيف يعبد الله على بصيرة من لم يتعلم كيف يعبده سبحانه. والخامس من المقاصد حفظ الشريعة، ولا تحفظ الشريعة إلا عن طريق مدرسة العلم وأهله ونشره، والمزاحمة بالركب في حلق الذكر والعلم والسؤالات والرحلات والطلب والقراءة وإلى غير ذلك من أمور الطلب. فهذه خمسة مقاصد. وإذا تأملت في أكثر الانحرافات التي وقعت في هذا الزمان رأيت أنها خالفت هذه الخمسة المقاصد. فتلك الجماعات المشبوهة من الحزبيين وأهل الأهواء، في مقدمتهم خوارج العصر، جماعة الإخوان، الإرهابيين المجرمين، اللصوص، الخونة، الكذبة، الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خالفوا في الأول، في المقصد الأول، في تقوى الله. فما طلبوا العلم تقوى الله، ما أرادوا تقوى الله، وإنما أرادوا لأحزابهم سياسة يسيسون الدين، أرادوا الكراسي، أرادوا المناصب. فطلبوا العلم، طلبوا العلم لا للعلم، وامتطوا على المناصب وأخذوا دكتوراه شهادة العالمية، لكن عندهم انحرافات فكرية للأسف الشديد وضلالات عقدية، فخالفوا هذا الأصل، المقصد الأول. فما طلبوا العلم لتقوى الله عز وجل، وإنما لأهوائهم ولمرشديهم ولأحزابهم، كما قلت سياسات يسيسون الدين، بل قل ويدوسون على نصوص الشريعة حتى يصلوا إلى مآربهم ومقاصدهم. أخزاهم الله، قاتلهم الله، أن يؤفكون. ولهذا ترى من العجب العجيب ومن العجب العجاب أنهم يحورون النصوص الشرعية حتى تتماهى وتتماشى مع
مع تعاليم التعاليم رسالة التعاليم التي وضعها حسن البنا أو غيره، حتى تماشى مع أحزابهم ومع الأمور والمقاصد التي وضعوها كل حزب بما لديهم فرحون. وقد يسقطون النصوص المكية على المدنية والمدنية على المكية، ولا يرجعون إلى التفاسير المعتمدة في هذا وإلى أقوال أصول العلماء، أصول التفسير أو أصول الفقه الذين قعدوا قواعد وانطلقوا منها ينشروا هذا النور حكم أحكام الشريعة، فيستدلون بالآيات المكية على المدنية والمدنية على المكية. وهؤلاء ما طلبوا العلم، ما أخذوا المقصد الصحيح في الطلب عياذا بالله. ولهذا فإن أسباب استقامة الفكر وسلامته أربعة، وأسباب انحرافه أيضا أربعة أسباب. فالسبب الأول لاستقامة الفكر هو اتباع الكتاب والسنة، فنتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آيات كثيرة في آية أخرى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الأول، السبب الأول لصلاح الفكر واستقامته لزوم الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. السبب الثاني اتباع هدي سلف الأمة، صحابة تابعون تابعوهم من الأئمة الكبار إلى قيام الساعة، الذين يسبرون النصوص الشرعية ويخوضون في غمارها، قل في محيطاتها، ليخرجوا لنا اللآلئ الثمينة والجواهر الغالية. هذا الثاني في هدي السلف. ولا تقول لهم عقول، لا تقول لهم عقول ولنا عقول، هم الرجال نحن رجال. لا، الله عز وجل أثنى على الصحابة وزكاهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا. فكلما كان الوقت أقرب إلى الوحي حيث التنزل وشهود الوحي، كلما كان أقرب للاستقامة. فإذا الثاني لزوم هدي السلف، وهم أرحم الخلق بالخلق وأعرف الخلق بالحق. فضل هذا الكلام، سلف أرحم الخلق بالخلق وأعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، وبما نزل ما نزل من حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الثاني. السبب الثالث لزوم العلماء، ملازمة العلماء الربانيين السلفيين، لأن وجد من العلماء من انحرف وظل عياذا بالله، وذهب في يتون هذه الصراعات وفي حمأة هذه الأحزاب التي يعج بها العالم الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان، وما خرج من القطبية ومن قطبية وسرورية وبنائية وداعش والقاعدة والنصر، وفي كل زمان يأتي باسم، ولكن المحصلة واحدة، الخروج والسيف، الخروج على أولاة الأمر وخراب المجتمعات وتشريد المسلمين من أوطانهم. وللأسف الشديد كل هذا يدور باسم الإسلام، جماعة الإخوان المسلمين، مع الأسف الشديد. فلذلك قلنا لازم العلماء الذين يسيرون على هذه السلف، العلماء الربانيين السلفين، وهم كثر في بلادنا وفي العالم بفضل الله، وإن كانوا غرباء لكنهم موجودون. فاسألهم الذين يقفون عند الأثر عند الدليل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلاني. أهل الأهواء ضيعوا الناس، ضيعوا الشباب، ضيعوا الفتيان والفتيات. وهذا هو السبب الرابع. السبب الرابع في استقامة الفكر وسلامته وصحته هو الإعراض أو عدم اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ويقول سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، النتيجة وكان أمره فرطا، هلك، فرط العقد، هلك، تبع الهوى. نون الهواني من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، تبعوا أهواءهم، هوى حزبيات وجماعات يعج بها العالم اليوم، ضيعوا الأمة الإسلامية للأسف الشديد، بل ضيعوا البلدان تحت اسم الربيع الغربي أو الفساد العربي، شردوا من أوطانهم، أفسدوا عليهم عقائدهم، طهنوا الاقتصاد طهنة، أوقفوا عجلة التنمية حتى أكلوا القطط والكلاب في بعض الديار الذين خرجوا على ولاة أمرهم. والسبب ما السبب؟ انحراف الفكر. جماعة الإخوان المنحرفين فكريا والضالين اعتقاديا، ولو تسنموا أعلى المناصب، ولو حازوا أعلى الرتب ما فوق الدكتوراه، فالمنحرف منحرف. بيننا وبينهم الكتاب والسنة. حفظ الله الشيخ ربيع المدغلي يقول: بيننا وبينكم الكتب، بين أهل الأهواء، لأنه كان شوكة في حلوقهم ورد عليهم وطعن في مريدهم وشيخهم السيد قطب وفضحه وذكر مطاعنه وما في كتبه من مصائب وبلايا وعقارب وحيات وحفر وظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، شنعوا عليه حتى لمزوا أهل السنة بالمداخلة على الرأس والعين. المداخلة إذا كانوا يتبعون الكتاب والسنة، هذا هدي السلف، فهذا تاج على رؤوسنا. يلمزون الآن من يدافع عن السنة وعن منهج السلف بالمدخل، يقولون هذا الكلام، إن الشيخ ربيع جبل في السنة وفي الحديث، وقف ضدهم شوكة في حلوقهم ورد عليهم وألف كتاب في طعونات سيد قطب الصحابة وفي فضائحه وما كتب وذكر من خرافات وأقاويل. ويلمزون أيضا بالجامية، يلمزون أهل السنة الآن بالجامية بالنسبة للشيخ محمد أمان الجامي، وهذا عالم جليل من العلماء الكبار من أهل السنة من علماء السلف، شرف وفخر أيضا. وتستمر السلسلة إذا سلمنا بهذا الكلام، فيستمر الأمر. في يوم من الأيام سيقولون بازية وعثيمين وفوزانية، وهكذا يستمر الأمر. فهذا كلام السفهاء وكلام الحاقدين وأهل الأهواء. فهذه أربعة أسباب لاستقامة الفكر وسلامته وصلاحه: الأول اتباع الكتاب والسنة، والثاني اتباع هدي سلف الأمة، والثالث ملازمة العلماء الربانيين السلفيين. ما معنى السلفيين؟ الذين يسيرون على هدي السلف الدليل. قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قالت عائشة، قال أبو هريرة، قال ابن تيمية، قال ابن القيم. من لازم كتب ابن القيم وابن تيمية سلمت عقيدته. يكفيك هذان الإمامان، ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله كان إذا سئل مسألة في المسائل في فتوى، فإنه بعد أن يحمد الله عز وجل يذكر المسألة، ثم يذكر أقسامها، ثم يذكر الدليل على ذلك، ثم يطوف في جوابه ويبحر به شرقا وغربا. فصاحب الحديث يكتب، وصاحب الفقه يكتب، وصاحب اللغة يكتب، صاحب السيرة والتاريخ يكتب، فإنه يأتي بالمسألة ويناقشها ويبحر بها في مختلف العلوم، فيستفيد كل طلابه. فمن لازم كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم سلمت عقيدته. الرابع قلنا الإعراض عن الهوى. وأسباب انحراف الهوى الفكري أيضا أربعة: الإعراض عن الكتاب والسنة، والسبب الثاني الإعراض عن هدي سلف الأمة. يأخذون علومهم وعقائدهم، يأخذون دينهم للأسف الشديد من كتب فكرية وضعها جماعة الإخوان الإرهابيين الكذب اللصوص الخونة، خونة العقيدة والأوطان جماعة الإخوان. العقائد، العوائق، الرقائق، وجاء دور المجوس لعبد الله الغريب، وعبد الله الغريب ومحمد سرور بالكناية في عبد الله الغريب، هو الكذاب، هذا الكذاب. وأيضا حصوننا مهددة من الداخل، هو الذي هددها بذكره العفن الخبيث الذي دسه بين أوساط الشباب والشابات. حصوننا مهددة من الداخل، أنت الذي هددت هذه الصحون، هذه الحصون. يكذبون يا جماعة، ما يستحون، يكذبون على الشباب وضيعوهم. فإذا السبب الأول في انحراف الفكر هو الإعراض عن الكتاب والسنة. السبب الثاني الإعراض عن هدي سلف الأمة، والأخذ عن أسباع وأرباع وأخماس من المثقفين ثقافات عبر الشاشات وعبر الجوالات، ما يعود للدليل ولا إلى هدي السلف. الثالث الإعراض عن العلماء الكبار الربانيين السلفيين الراسخين. والرابع اتباع الأهواء، شطوا بعيدا وأبعدوا النجعة لما اتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يكفينا شر الأشر وكيد الفجار. وما هذه الدروس وهذه اللقاءات في هذا البلد الطيب المبارك القارة المتراءة من الأطراف إلا فضل من الله ونعمة. أيها الإخوة، المملكة العربية السعودية خير، فيها الخير، تنشر الخير وتأمر بالخير وتدعو إلى الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، دروس مقامة في مساجدنا وجوامعنا وفي خطب الجمعة قائمة والصلاة قائمة والكلمات والمحاضرات والدورات العلمية والأولية في البر والبحر والجزر والجبل. ماذا نريد؟ هذا نور في هذا البلد المبارك. ألا نفخر ونعتز؟ الحمد لله من قبل ومن بعد، ونشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك. ثم شكر خاص لمعالي وزيرنا الهمام الموفق المسدد على نصرته للتوحيد والسنة ولهدي السلف ولتطهيره منابرنا من أصحاب اللوثات الفكرية العفنة والأفكار الضالة الخبيثة، خاصة جماعة الإخوان وما خرج منها، أو جماعات التبليغ الجهل الصوفية الخرافية القبورية وغيرها من هذه الجماعات المشبوهة. فإن هذا المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يصعد هذا المنبر إلا من عنده علم شرعي وعنده عقيدة صحيحة على هدي سلف الأمة، لأن هذا منبر منصدر إشعاع للنور ولتبصير المسلمين بأمور دينهم. شكرا لفضيلة الشيخين الذين تقدم الحديث قبلي، شكرا لكم أيضا. أعتذر عن الإطالة وأترك الحديث لأخي فضيلة الشيخ أحمد فليتفضل مشكورا.
نطلب من فضيلة الشيخ عبد الله كلمة ولو مختصرة، جزاء الله خير الجزاء. الشيخ عبد الله محمد النجمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سمعنا ولله الحمد الكثير والكثير من مشايخنا الفضلاء جزاهم الله خيرا، فنحمد الله تعالى أولا وآخرا على هذا الاجتماع المبارك، ثم الشكر للمشايخ الذين يقومون بالإشراف على هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وما أحب أن أضيفه في هذه الكلمة ألا وهو التأكيد على ما ذكره المشايخ من دور العلم الشرعي في التحصين من الأفكار المنحرفة والمناهج المخالفة، فما ظل من ظل من طوائف أهل البدع إلا بالانحراف الفكري والبعد عن العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وأخذ العلم عن أهله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن الخوارج قال: جهال جهال فارقوا الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم أحداث الأسنان سفهاء والأحلام إلى غير ذلك. وإن مما أختم به في قصة مع شيخنا الشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله: كنا في سنة من السنوات في ندوة في الحج مع الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ صالح السحيمي عن التكفير، وكان رحمه الله يستمع، وبعد أن رجعنا قال: لقد سمعت أشياء لا أعرفها من قبل، وإني أرى العلاج لهذه الأفكار المنحرفة العلم. العلم هو العلاج والدواء الناجع للسلامة من الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة. ولهذا أهل البدع يحرصون على صرف الشباب والطلاب عن العلماء، عن علماء السنة الذين يبينون ويوضحون ويحذرون من المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية. فتجدهم يصرفون الشباب إما بنبذ أولئك العلماء بأنهم علماء السلاطين وأنهم عملاء وأنهم أو أنهم لا يفقهون الواقع أو علماء حفظ النفاس إلى غير ذلك من الألقاب والأوصاف التنفيرية من العلماء، أو أنهم ليس عندهم إلا الكلام والوقيعة في الناس، من أجل أن يخلو لهم الجو مع أولئك الشباب فيكيفوهم ويربوهم على مناهجهم الضالة. فأؤكد على الاستفادة من مثل هذه الدورات النافعة وأخذ العلم عن أهله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا مشايخنا الكرام على ما قدموا وأجادوا وأفادوا. أيها الإخوة، غدا أول أيام الدورة بإذن الله من بعد صلاة العصر، السيرة النبوية العهد المدني لفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، ثم الشيخ عبد الله بن محمد النجمي كتاب الصيام من بلوغ المرام، ثم بعد صلاة المغرب بإذن الله مع الشيخ محمد بن زيد شرح رأية الزنجاني في العقيدة، ثلاثة أيام ثم تتبدل المتون كما هو معلن. نسأل الله لنا وله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواحد منا والله
لا
كدورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله في عامها التاسع. أيها الأحبة، نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي نسأل الله أن يوزعنا شكرها واستشعار عظمتها والقيام بحقوقها، هذه الدولة المباركة ذات الأرجاء المتباعدة ذات اللحمة الواحدة، دولة مباركة في أواخر هذه الأزمان تقوم، ولله الحمد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون على نهج السلف الصالح، ورغم المتغيرات وكل ما يحيط بها أمواج الفتن، فضل الله عز وجل بقيام هذه الدولة عظيم، دولة ولله الحمد تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى علما وتعليما وقضاء، بل وفي كل تفاصيل الحياة ولا أبالغ، حتى في مصالح العباد في وبيوتهم ومساكنهم ومآكلهم، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، إن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة القيام بحقوق ولاة الأمر وفقهم الله، الذين يسابقون الليل والنهار في خدمة الإسلام والمسلمين. منذ قيام هذه الدولة على جذورها المتقدمة ثلاثة قرون، وهذه الدولة قائمة على شرع الله سبحانه وتعالى علما وتعليما ودعوة إلى الله. من يوم أن التقى الإمام المجدد محمد بن سعود رحمه الله بشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتعاهدا على النصر والتنكير لهذا الدين، فمكن الله لهم ولله الحمد وتوالت الأجيال وتعاقب الأئمة من النسلين المباركين، تعاقب الأئمة إلى أن وصلنا إلى هذا الزمن، كل واحد منهم ولله الحمد يستحق بلا مبالغة أن يلقب بالملك العادل والملك الصالح، نحسبهم والله حسيبهم، رحم الله الأموات وحفظ الله ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز.
أن هذه الدولة تجد قيمة العلم والفهم
على حلقات العلم وإقامتها. ومن ذلك أيها الأحبة هذا الملتقى الذي ما يجتمع له طلبة العلم وأشياخهم للترتيب إلا وتجد في كل أيام قليلة الفسحة والترتيب والدعوة والتشجيع. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الشكر لله، ثم لولاة أمرنا وفقهم الله، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدده، الذي لا يعلو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين بالداخل والخارج ونصرة الدعوة السلفية. ولله الحمد. ثم الشكر موصول على الوزارة بمنطقة جازان ومركز الدعوة وإدارة الدعوة. والشكر أيضا موصول لمشايخنا وفقهم الله الذين استقطعوا من وقتهم الثمين للقائكم، وهذا اللقاء والله غنيمة.
كما قال الله
الأثر العظيم للإمام الجليل ميمون بن مهران حيث قال: العلماء هم ضالتي، العلماء هم ضالتي حيث وجدتهم، إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي. وجزاهم الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لطلبة العلم الذين أموا هذه الدورة من الداخل والخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما في هذا الوقت والسلام
هكذا انتشر العلم. وكل السلف الصالح أعظم عنايتهم بالعلم وبنشره حتى صار العلماء وألفوا المؤلفات ونقلوا العلوم النافعة بسبب معرفتهم بفضل العلم وأنه أساس عظيم في معرفة هذا الدين وفي عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة. هذا العلم إنما ينفع صاحبه وينفع الأمة إذا كان مبنياً على أسس سليمة، وهذا أمر مهم ونية صالحة، لأن كما سبق العلم وطلبه عبادة لله عز وجل، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله، ولا بد من تأصيل في الطلب، في طلب العلم. الطريق الذي يسير عليه طالب العلم لا بد أن يعرف هذه الطريق المشروعة، ولا بد أن يطبق بالعمل. هذه الأمور من الاحتساب والإخلاص والصبر ومعرفة الطريق والتعلم على أيدي العلماء للوالد رحمه الله فيها تفصيل مهم جدا في كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، فأشير إلى الجميع أن يرجعوا إلى هذه الفوائد التي سجلها رحمه الله، وهكذا في كتاب شرح كتاب العلم للإمام البخاري تحدث، وهكذا في كتاب الشيخ حافظ حياته وعلمه تجد فيها فوائد عظيمة تبين لطالب العلم كيف يسلك الطريق السليم فيستفيد من طلبه للعلم ويفيد غيره. إن أعظم الطرق الشرعية للتعلم وتعليم الناس والتفقه في أمر الدين هو طلب العلم في حقوله الشرعية. أعظم الحقول بيوت الله، بيوت الله هي الأساس في طلب العلم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في مسجده، وهكذا توارث من بعده العلماء يعلمون الناس ويبينون لهم العلم الشرعي في أصول الدين وفي فروعه وفي مسائله في بيوت الله. وبيوت الله شأنها عظيم، وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خيرا على هذه الجداول التي تفسح، وهذه البرامج الدعوية التي تفسح في بيوت الله، ومنها هذه الدورات الشرعية. وما أعظم الفوائد التي تصدر منها وتحصل منها، شيء حقيقة يثلج الصدر ويسر الخاطر. يجتمع الناس على موائد العلم الشرعي في بيوت الله، يجتمع بعضهم إلى بعض، وهنيئا هنيئا لمن خرج معلما أو متعلما. ذلك الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم لمن خرج في سبيل طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي صححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وفي الحديث الآخر أيضا عن أبي أمامة وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين يصلون على معلم الناس الخير. فضل عظيم. ولا ننسى المرأة المسلمة، لتعلم المرأة المسلمة حفظها الله وبارك فيها أنها مخاطبة بطلب العلم مثل ما خطب الرجال. ينبغي على المرأة المسلمة أن تحضر حلقات العلم وتجلس في مجالس العلم المخصصة لها، وتتفقه في دينها، وتنشر هذا الدين قدر المستطاع، كما كنا النساء في السلف الصالح يهتمن بذلك، وخرج منهن الواعظات والشارحات والمفتيات من الصحابيات الجليلات ومن التابعين لهم بإحسان. ولذا نوصي أنفسنا ونوصي من تستطيع الحضور إلى حلقات العلم وإلى الدورات الشرعية وإلى الدروس المستمرة، نوصي الجميع بأن يلزموا حلقات العلم وأن يتفقهوا في الدين وأن يسعوا بقدر ما يستطيعون لنفع أنفسهم ونفع غيرهم. من فضل الله عز وجل في فرع منطقة جازان، فرع وزارة الشؤون الإسلامية، داعيات كثر، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وجزى الله الوزارة خير الجزاء على اهتمامها بهذا الجانب، بالعنصر النسائي في الدعوة إلى الله عز وجل. فنجد داعيات كثيرات ولهن إسهامات عظيمة وتأثير أيضا مفيد في مجتمع النساء، ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، فضائل العلم وعواقبه الحميدة كثيرة، أذكر ببعضها. العلم الشرعي يعلمك العقيدة الصحيحة التي يجب على كل عبد من عباد الله من ذكر أو أنثى أن يعتقدها، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يحذرك من العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. العلم الشرعي يعلمك المنهج الصحيح الذي يجب أن تسير فيه في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي معاملة الناس إلى غير ذلك من المسائل من أصول الدين وفروع الدين. كذلك يحذرك من المناهج المنحرفة والأفكار الضالة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع. العلم الشرعي يربطك بالكتاب والسنة، ويحثك على الاعتصام بهما، ويحذرك من اتباع الهوى ومن الفرقة ومن الاختلاف، لأن عواقبها سيئة. العلم الشرعي يعلمك بأصول أهل السنة من الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بحق الصحابة وحق التابعين لهم بإحسان، وحقوق الصالحين عموما. وكذلك يبين لك ويوضح لك حق ولاة الأمر من السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم. كل ذلك يدلك عليه ماذا؟ العلم الشرعي. ففضائله عظيمة وعواقبه حميدة. العلم الشرعي يربطك بالعلماء الربانيين، تأخذ عنهم، تجلس إليهم، تستمع لهم، يعلمونك ما يجب عليك أن تفعله وتعلمه وتقوله. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تتلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ بعضهم على بعض. هكذا أتى التابعون لهم بإحسان وساروا على نفس الطريق. فينبغي علينا أن نأخذ العلم عن العلماء ونجلس إليهم. ولا يقتصر الإنسان على قراءة الكتاب فقط ويدع الجلوس إلى العلماء، فهذه من الصوارف عن طلب العلم. ومن الشبه التي يلقيها بعض الجهال وبعض الجماعات الحزبية تلقي على شبابنا حتى ينصرفوا عن العلماء، وتقول لهم يكفيكم أن تقرأوا كتابا من الكتب، وربما دلوهم على الكتب الفكرية التي يسمونها. هذه الكتب الفكرية التي تنضح كثير منها بالتكفير والتفجيل والخروج على أئمة المسلمين والخروج على جماعة المسلمين. فينبغي الحذر من هذه الأفكار، ينبغي الرجوع إلى العلماء كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أهل بصيرة، أهل علم، يفهمون الواقع. العلماء أهل النصح والتوجيه، ويجب الرجوع إليهم كما أمرنا. أيها الإخوة، العلم الشرعي يحقق الأمن الفكري، هذا موضوعنا. يحقق الأمن الفكري، وهو من الوسائل العظيمة، هو وسيلة من الوسائل لكن أعظمها، المعينة على تحقيق الأمن الفكري. أن نحرص على طلب العلم الشرعي، وصية للجميع أن نحرص على طلب العلم الشرعي، فهو وسيلة عظمى وسبب عظيم في تحقيق الأمن الفكري، الذي هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف عن الوسطية والاعتدال، أو هو التمسك بالصراط المستقيم كما فهمه السلف الصالح علما وعملا، والحذر من سبل الانحراف عنه. نعم، إن أعظم ما نهتم به هو تحقيق الأمن الفكري، لأن الأمن الفكري يتمثل أولا في سلامة الاعتقاد. تكون العقيدة سليمة على وفق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ونحمد الله عز وجل أن مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلزم الناس بها، وتحذر من العقائد المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذا أيها الإخوة، من باب التحدث بنعم الله عز وجل علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، حرسها الله ووفق ولاة أمرها لكل خير، أن ولاتها اهتمت بهذا الجانب اهتماما عظيما، بجانب العلم الشرعي، بجانب تحقيق الأمن الفكري. فمنذ أن أسست، وسمعتم من فضيلة الشيخ أحمد إشارة إلى ذلك، منذ أن أسست هذه الدولة في دورها الأول أسست على العلم الشرعي. فقد كان الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله كانا من العلماء، كان لهما التدريس وحث الطلاب على طلب العلم وعلى الحلقات في المساجد. فلذلك قامت الدولة على العلم الشرعي الذي هو سبب عظيم في الأمن الفكري وتحقيق الأمن الفكري. نجد أن الملك عبد العزيز لما أتى في دوره الثالث رحمه الله اهتم بالعلم، اهتم بالعلماء، اهتم بفتح المدارس، كون الحلقات في المساجد، كان المستشارون له رحمه الله من أهل العلم والفضل. دلال على ماذا؟ الاهتمام الدولة وولاة الأمر وفقهم الله ورحم الله من مات منهم على بالعلم الشرعي. واسمعوا لبعض أقوال الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول الناس ليسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة هذه العقيدة. يقول أيضا رحمه الله إن أول شيء نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ ونحارب دونه ولو أهل الأرض هو ديننا ووطننا رحمه الله. سار أبناؤه البررة على نفس النهج، على نصرة العلم الشرعي والحث عليه والترغيب والتشجيع لأهله ورفع منزلة العلماء المنزلة المشروعة. حفظ الله لنا قائد مسيرتنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله أن يحفظهما بحفظه. اسمع لما يقوله الملك رحمه الله حفظه الله، يقول إن بلادكم ولله الحمد قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس اهتمت بالعلم والعلماء إيمانا منها بأن هذا هو أساس التطور والرقي والسبيل إلى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. ويقول حفظه الله تقول متقولون عن دعوة تسمى الوهابية، من قال أو من أتى بكلمة واحدة فليطلعني عليها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال كلمة واحدة تخالف كتاب الله أو سنة رسوله أو نهج السلف الصالح. حفظه الله وجزاه خيرا. ويقول حفظه الله فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه السداد والتوفيق. يقول سمو ولي عهده الأمين حفظه الله أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح لمثير الفتن ومن يبثون الفكر المتطرف والغلو والتغرير بالناس بالصعود إلى المنابر أو ممارسة الدعوة بأي شكل من أشكالها. وأقوال له كثيرة في هذا الجانب حفظه الله. يا أيها الإخوة، إن بلادنا حرسها الله تسير بخطى ثابتة تخدم العلم والعلماء، تخدم الكتاب والسنة، تخدم الحرمين الشريفين، فتحت عقول العلم، حقول العلم في كل مكان، في القرى وفي المدن وفي السهل وفي الجبل، جامعات وكليات، بلغت الجامعات 43 جامعة وكليات عديدة وآلاف المدارس ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا. دلالة على ماذا؟ على اهتمام البلاد حفظها الله بالعلم وبطلبة العلم وبالعلماء. انظر إلى تقدير الدولة للعلماء وإظهار مكانتهم، هيئة مستقلة بهيئة كبار العلماء يرجع إليهم، الفتوى تصدر عنهم، وأمور كثيرة يصدر ولاة الأمر عن آراء العلماء، هذا بفضل الله عز وجل علينا. انظر إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي تحدث عنها الشيخ أحمد قليلا. وزارة الشؤون الإسلامية من أكبر عنايتها عنايتها بالعلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي. ما هذه الدورة والمحاضرات والدروس المستمرة والدورات الشرعية في عموم بلادنا؟ مساجدنا ولله الحمد فيها المحاضرات، فيها الكلمات، فيها الدروس، من الذي تجدول هذه الدروس وتبين هذه البرامج وتحث الناس عليها وتفتح المساجد وتحث الناس عليها هي وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي أنشأ وزارة الشؤون الإسلامية؟ هي الدولة وولاة أمرنا وفقهم الله. تدرس القرآن الكريم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، نجد أنها تستخدم من الطلاب من الأجانب من الدول الكثيرة وتأتي بهم وتدرسهم العقيدة الصحيحة المنهج الوسطي، تحذرهم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة لكي يرجعوا إلى بلادهم ماذا؟ دعاة إلى الله، علماء يبينون للناس ما يحتاجون إليه ولهم أثر طيب في بلادهم ولله الحمد والمنة. طباعة المصحف الشريف مفخرة عظيمة للبلاد وهو أساس العلوم النافعة، أشرف الكتب وأعظمها، المنزل من عند الله على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يطبع بالملايين وينشر في كافة أقطار الأرض. هكذا السنة النبوية، مجمع خاص مثل مجمع الملك فهد، أنشأه الملك سلمان حفظه الله. يا أيها الإخوة، لو أردنا أن نسرد الجهود التي تقوم بها الدولة لخدمة العلم والعلماء ولبيان أهمية العلم ودوره العظيم، ما استطعنا في مقام واحد أن نصل إلى حصر ذلك. التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أول ما يقدم الحجاج يعلمونهم العقيدة قبل الحج قبل العمرة، يوصلون عندهم العقيدة، يحذرونهم من العقائد الفاسدة، وفي الأيام الأخيرة يعلمونهم صفة الحج وصفة العمرة. هذا فضل من الله عز وجل علينا. هكذا الرئاسة العامة للإفتاء، هكذا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا المدارس والجامعات، نحمد الله عز وجل على ذلك. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا أريد أن أطيل، وإن كان هذا الجمع المبارك يثلج الصدر، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يكتب أجوركم. الأمن الفكري، الأمن على العقول، لا يقل أهمية عن الأمن على الممتلكات والأفراد والأمن الحسي، بل إن الأمن الفكري هو أحد مكونات الأمن العام، حيث أن الأمن الفكري يعنى بماذا؟ يعنى بالدين والعقل، وهما من الضرورات الخمس التي كل شريعة من الشرائع تحافظ عليها، وأعظم الشرائع محافظة على الضرورات الخمس شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة الأمن الفكري نعمة عظيمة، أجل النعم بعد نعمة الإسلام، يحصل بسببها خير كثير، فينبغي المحافظة عليها والاهتمام بعقيدتنا والاهتمام بطلب العلم الشرعي في كافة ديننا، ونحذر سبل الانحراف التي تنحرف بالناس عن الأمن الفكري إلى الانحراف الفكري. أعظم أسباب الانحراف الفكري الجهل بدين الله. ولذلك تعرفون قصة الخوارج، ماذا كان سبب خروجهم على الصحابة رضي الله عنهم؟ هو الجهل بدين الله، هو الجهل بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أرسل إليهم من؟ العالم الجليل حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، أرسله إلى أولئك القوم ليبين لهم العلم الشرعي، ما تركوه وجهلوه، فرجع منهم من رجع وبقي من بقي، وحاربهم علي بن أبي طالب وانتصر عليه رضي الله عنه. من أسباب الانحراف الفكري الإعراض عن منهج السلف الصالح، الإعراض عن منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح ليس حزبا من الأحزاب المنحرفة، منهج السلف الصالح يجب أن نتبعه جميعا، هو المعني في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ينبغي علينا أن نتبع سلفنا الصالح نقتدي بهم، نسأل عن علومهم، فنتعلم العلم الذي علموا ونعمل بما علموا به. من أسباب الانحراف أخذ العلم من غير أهله، تتلمذ على كتب مشبوهة، على أناس لا يعرف لهم قدم في العلم راسخة، فينبغي الحذر من أخذ العلم من غير أهله. من أسباب الانحراف اتباع المناهج الحزبية والدعوات التي تسمى بجماعات دعوية، الجماعات المعاصرة من إخوانية وقطبية وسرورية وقاعدة ودواعش وتبليغ ونصرة، هذه ألقاب أحدثها أهل البدع فأثرت كثيرا في بعض شبابنا والأسف، ولكن بفضل الله ثم بجهود الدولة، ومن جهود الدولة جهود وزارة الشؤون الإسلامية أقامت برامج عديدة في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الدروس وفي الكلمات في السهل وفي الجبل في كل مكان، تحذر الناس من هذه الجماعات الدعوية الحزبية، وترشد الناس إلى منهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، يجب أن يذكر هذا ليشكر أهل الخير وأهل الفضل الذين سخرهم الله عز وجل لحماية دينه ونصرة دينه ونصرة منهج السلف الصالح، والحمد لله. أيها الإخوة، إن للعلم الشرعي دورا عظيما في حياة الإنسان الطيبة، ووسيلة عظمى في تحقيق الأمن الفكري. اسمع لقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية أو الجزء من الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر حال من انحرفوا عن الصراط المستقيم باتخاذ الأنداد من دون الله في حال الرخاء، ورجوعهم إلى الله في حال الضعف. اسمع لقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الله عز وجل ذكر حال من رجعوا في حال الرخاء، رجعوا إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل واشركوا مع الله، وفي حال الشدة والضعف يلجؤون لمن؟ إلى الله عز وجل. ذكر بعدهم من؟ أهل الطاعة وأهل الاستمرار في الطاعة. ثم عقب ذلك بماذا؟ بالعلم، ممتاز. عقب ذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إشارة إلى أن العلم الشرعي سبب في تحقيق الأمن الفكري، سبب في النجاة والحذر من الانحراف الفكري، وأعظم الانحراف الفكري الشرك بالله عز وجل كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فيا أيها الإخوة، علينا بالعلم الشرعي، نتمسك به تمسكا عظيما. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو الذي يخشى الله فيتقيه، يعرف المنهج الصواب فيفعله ويستمر عليه، يعرف المناهج المنحرفة فيتركها ويحذرها. بسبب ماذا؟ بسبب علمه، بسبب علمه الذي جعله يخشى الله سبحانه وتعالى فيسير في الطريق المستقيم ويحذر الطرق المنحرفة. يا أيها الإخوة، لا بد من ترسيخ الأمن الفكري في مجتمعاتنا وخاصة في شبابنا. أنتم طلبة علم، أنتم الدعاء، أنتم الأئمة والخطبة، أنتم الآباء، وهناك الأمهات. ينبغي علينا أن نركز على أولادنا من بنين وبنات، وعلى شبابنا في المدارس. ينبغي على المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والمدرسين في الجامعات أن يعتنوا بشبابهم، بمن أعطاهم الله عز وجل وجاء بهم إليهم حتى يحرصوا على تفقيههم في دين الله وتربيتهم بالعلم الشرعي وتحذيرهم من الجماعات الحزبية وأصحاب الفكر المنحرف. نبين لهم خطر فكر التنظيمات الإرهابية وآثارها السيئة على الأمم والشعوب. ينبغي علينا أن نهتم بذلك اهتماما عظيما، وأن من رأيناه يريد الفساد ويريد العبث ببلادنا وبمجتمعاتنا لا بد أن نقف ضده بكل قوة واقتدار. والدولة حفظها الله وأيدها قد جعلت رقما خاصا لإبلاغ هذا الرقم بمن يريد العبث بأمن البلاد. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على حماية البلد والمواطن والمقيم من آثار هذه الجماعات المنحرفة والجماعات الدعوية التي تسمي نفسها دعوية وهي مخالفة لدعوة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. نحمد الله أيها الإخوة أننا في بلد مبارك وفي هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، نعيش في ولاية شرعية ولله الحمد والمنة، نعيش في منهج سليم، منهج وسطي، منهج أهل السنة والجماعة، حقول علم مشرعة للناس، وأمن وارف الظلال في كل مكان، حدود تقام ولله الحمد، محاكم شرعية في عموم البلاد، طمأنينة وسكون وسكينة وأمن وأمان. نتحدث بنعمة الله عز وجل ونسأل الله المزيد من فضله، ونجاهد أنفسنا في طلب العلم الشرعي وفي نشره بقدر المستطاع. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر عباده المؤمنين المستضعفين من المسلمين والمسلمات. نسأل الله أن ينصرنا وإياكم على أعدائنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر وصلاح وفضيلة. وأشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. وإن كان لي من كلمة أخيرة فأطلب من الشيخ محمد أو من الشيخ حسين معافى الحديث بشيء يسير، ما زالوا هم قد حضروا، أسأل الله لهم التوفيق وللجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله الشيخ أحمد بن محمد شبيلي على التقديم الذي قدمه لهذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، وأنه يستحق أن يستفاد من علمه وسمته وسلوكه وأدبه، وأن يشاد بجهوده المباركة في سبيل تعليم العلم الشرعي والدعوة إلى الله جل وعلا والنصح لله ثم لرسوله ثم لولاة الأمر وعامة المسلمين. بذل رحمه الله ما يستطيع من وقته وعمره وماله في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. وما هذه الدورة إلا من باب الشكر لله جل وعلا ثم الشكر له رحمه الله، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وكذلك استمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن زيد حفظه الله في حديثه عن العلم الذي يجب أن يسعى إلى تحصيله وأن تبذل فيه الأوقات والجهود وأن يحرص على أخذه عمن عرفوا به العلم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا العلم الذي ينفع والذي يجب أن يحصل، وهو الذي نوه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وانتبهوا أيها الأحبة لهذا المثال فما أعظمه. أصاب أرضا، فالغيث نزل على أرض لكنها أصناف، فأصاب طائفة منها طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، وأصاب طائفة صلبة، طائفة حفظت الماء فلم ينزل فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فليس من سمع العلم يكون على مستوى واحد، فهم بهذه المراتب الثلاث: صنف منهم كالأرض الخصبة قبلت الماء فأنبتت الثمار المختلفة، أنبتت التقوى وأنبتت الاستقامة وأنبتت فهم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم السلف الصالح وهم أسعد الناس بالحظ الأوفر من العلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تلقوه منه مباشرة وحرصوا على تلقيه وحرصوا على العمل به وتحملوه عنه ودعوا به حتى مضوا في سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحمله عنهم التابعون لهم بإحسان. وأما الطائفة الثانية فمنهم العلماء الذين حفظوا العلم ولكنهم لم ينشروه إلا لمن جاء إليهم، من جاء إليهم وجد عندهم العلم الغزير والخير الكثير فيصدرون عنهم وقد وجدوا بغيتهم مما ينشدونه من العلم النافع. هذه طائفة لها من الفضل حفظ العلم وتبليغه لمن جاءهم يسألهم عنه، هذه الطائفة الثانية. وكلا الطائفتين لها نصيب من التوفيق والتسديد والاستفادة من العلم والإفادة.
والطائفة الثالثة هي المحروم من هذا الخير الذي نزل، فهي سمعت كما سمعت الطائفتان الأوليان، لكنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهذا قد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن الحديث فمن قبل ما بعثني الله به فعمل وعلم ونفعه الله بما أرسلت به، فهذه الطائفة الأولى التي قبلت الماء، فالعلماء الذين قبلوا العلم وأخذوه وعملوا به ودعوا إليه كالطائفة الطيبة، وكذلك الطائفة التي أمسكت الماء فنفع الله بها. ومثل الذي لم ينتفع بالعلم كالأرض السبخة التي نزل عليها الماء فلم تحفظه لمن يستفيد منه، وإنما فسد على وجهها ولم تنبت كلا أن يستفيد منه الإنسان ولا الحيوان. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. على طالب العلم أن يسعى بإخلاص في تحصيله ليرفع عن نفسه الجهل وليرفعه عن غيره، ويعمل به ويدعو إليه ليكون له نصيب ممن بذلوا حياتهم في سبيل ما ينفعهم في العاجلة والآجلة. أيها الأحبة، قد استفدنا من هذه الجلسة المباركة، وما حديثي إليكم إلا تأكيدا لما سمعناه ووصية لنفسي وإياكم، أن الإنسان إذا علم العلم وجب عليه العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فما أحوج الأمة إلى طلاب العلم المخلصين في طلبه والمتأدبين بآدابه والحاملين له إلى غيرهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع. فعلينا أن نخلص النية في طلب العلم، وأن يكون هدفنا منه أن نعبد الله على بصيرة، لا أن نتحمل الأمانة ونضيع حقها والقيام بها. فالعلم أمانة، ومن علم فقد بلغته الحج، عليه أن يحرص أن يكون أهلا لتحمل الأمانة وأن يقوم بما يستطيع في النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأمة بحاجة، ولاة أمرهم بحاجة إلى من يقف معهم في توعية الناس وتثقيفهم بما يجب لهم. فعلى المربي من أرباب الأسر، وعلى الإمام والخطيب والمعلم أن يبينوا فضل ولاة الأمر إلى العلماء والحكام، وأن يدعو إلى تأليف القلوب عليهم، فإذا آلفت القلوب ولاة أمرهم
استفادوا منهم وعم الخير واستتب الأمن وأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويكون كمن يبني أو يتمم البناء، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنصح واجب، واجب على كل من تحمل الأمانة وعلم العلم الذي يجب عليه العمل به ونشره وبثه بين الناس، والتحذير مما يخالف هدي السلف الصالح من إثارة الفتن ومن الانتماء إلى الجماعات المشبوهة، أو من عزل طلاب العلم عن مجالس العلماء الربانيين. ينبغي تنبيه لطلاب العلم الذين لا يدركون مثل هذه المخاطر، أن يأتي شخص في مثل هذه الدورات وينشئ نشاطا آخر، ربما رحلة، ربما عمرة، ربما شيء آخر، على أساس يفرق طلاب العلم عن مجالس العلم والعلماء الربانيين. ينبغي لطالب العلم أن يحذر وأن يستشير إذا أراد أن يلتحق بمن يطلب عنده العلم، فليسأل من له خبرة بالعلماء الربانيين الذين يفيدون ويستفاد منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن نرجع من هذه الدورة المباركة بنتيجة تنفعنا في العاجلة والآجلة، وأن يكتب مسعاكم في حضوركم إلى هذه الدورة، ويكتب أجوركم، وأن نخلص النية في طلب العلم. هذا ما أردت أن أذكره على ما سبق من الكلام للشيخين الفاضلين جزاهم الله خير، وما هو إلا كما قلت لكم تأكيدا للاستفادة ووصية بالتزامها وإفادة الغير ممن لم يحضروا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ولي مجل. أما بعد، شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذا الكلام الجميل وهذا التنبيه العظيم في فضل العلم وأهله وطلابه وأهمية الأمن الفكري وأسباب الانحرافات الفكرية إلى غير ذلك مما سمعتموه من كلام طيب جميل. وعقب بعده فضيلة شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله متعه بالصحة والعافية، فكان عودا على بدء فضل العلم وأهله ومن الذي ينتفع من هذا العلم. وفي الحقيقة أن مقاصد الطلب خمسة، مقاصد الطلب للعلم خمسة: أولها تقوى الله، وثانيها رفع الجهل عن النفس، وثالثها تعليم الناس ونشر هذا العلم بين الناس، ورابعها عبادة الله على بصيرة. إذ كيف يعبد الله على بصيرة من لم يتعلم كيف يعبده سبحانه. والخامس من المقاصد حفظ الشريعة، فلا تحفظ الشريعة إلا عن طريق مدرسة العلم وأهله ونشره والمزاحمة بالركب في حلق الذكر والعلم والسؤالات والرحلات والطلب والقراءة وإلى غير ذلك من أمور الطلب. هذه خمسة مقاصد. وإذا تأملت في أكثر الانحرافات التي وقعت في هذا الزمان رأيت أنها خالفت هذه الخمسة المقاصد. فتلك الجماعات المشبوهة من الحزبيين وأهل الأهواء، في مقدمتهم خوارج العصر، جماعة الإخوان، الإرهابيين المجرمين، اللصوص، الخونة، الكذبة، الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
خالفوا في الأول في المقصد الأول في تقوى الله، فما طلبوا العلم لتقوى الله، ما أرادوا تقوى الله، وإنما أرادوا لأحزابهم سياسة يسيسون الدين، أرادوا الكراسي، أرادوا المناصب، فطلبوا العلم، طلبوا العلم لا للعلم، وامتطوا على المناصب وأخذوا دكتورة شهادة العالمية، لكن عندهم انحرافات فكرية للأسف الشديد وضلالات عقدية، فخالفوا هذا الأصل المقصد الأول، فما طلبوا العلم لتقوى الله عز وجل، وإنما لأهوائهم ولمرشديهم ولأحزابهم كما قلت سياسات يسيسون الدين، بل قل ويدوسون على نصوص الشريعة حتى يصلوا إلى مآربهم ومقاصدهم، أخزاهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا ترى من العجب العجيب ومن العجب العجاب أنهم يحورون النصوص الشرعية حتى تتماهى وتتماشى مع تعاليم رسالة التعاليم التي وضعها حسن البنا أو غيره، حتى تماشى مع أحزابهم ومع الأمور والمقاصد التي وضعوها، كل حزم بما لديهم فرحون. وقد يسقطون النصوص المكية على المدنية والمدنية على المكية، ولا يرجعون إلى التفاسير المعتمدة في هذا وإلى أقوال أصول العلماء، أصول التفسير أو أصول الفقه الذين قعدوا قواعد وانطلقوا منها ينشروا هذا النور حكم أحكام الشريعة، فيستدلون بالآيات المكية على المدنية والمدنية على المكية. وهؤلاء ما طلبوا العلم، ما أخذوا المقصد الصحيح في الطلب عياذا بالله. ولهذا فإن أسباب استقامة الفكر وسلامته أربعة، وأسباب انحرافه أيضا أربعة أسباب. فالسبب الأول لاستقامة الفكر هو اتباع الكتاب والسنة، فنتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، آيات كثيرة في آية أخرى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الأول، السبب الأول لصلاح الفكر واستقامته لزوم الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. السبب الثاني اتباع هدي سلف الأمة، صحابة تابعون تابعوهم من الأئمة الكبار إلى قيام الساعة، الذين يسبرون النصوص الشرعية ويخوضون في غمارها، قل في محيطاتها، ليخرجوا لنا اللآلئ الثمينة والجواهر الغالية. هذا الثاني في هدي السلف، ولا تقول لهم عقول، لا تقول لهم عقول ولنا عقول، هم الرجال نحن رجال. لا، الله عز وجل أثنى على الصحابة وزكاهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا. فكلما كان الوقت أقرب إلى الوحي حيث التنزل وشهود الوحي، كلما كان أقرب الاستقامة. فإذا الثاني لزوم هدي السلف، وهم أرحم الخلق بالخلق وأعرف الخلق بالحق، فضل هذا الكلام، سلف أرحم الخلق بالخلق وأعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، وبما نزل ما نزل من حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الثاني. السبب الثالث لزوم العلماء، ملازمة العلماء الربانيين السلفيين، لأن وجد من العلماء من انحرف وظل عياذا بالله، وذهب في عتون هذه الصراعات وفي حمأة هذه الأحزاب التي يعج بها العالم الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان، وما خرج من القطبية ومن قطبية وسرورية وبنائية وداعش والقاعدة والنصر، وفي كل زمان يأتي باسم، ولكن المحصلة واحدة، الخروج والسيف، الخروج على أولاة الأمر وخراب المجتمعات وتشريد المسلمين من أوطانهم. وللأسف الشديد كل هذا يدور باسم الإسلام، جماعة الإخوان المسلمين، مع الأسف الشديد. فلذلك قلنا لازم العلماء الذين يسيرون على هدي السلف، العلماء الربانيين السلفيين، وهم كثر في بلادنا وفي العالم بفضل الله، وإن كانوا غرباء لكنهم موجودون، فاسألهم الذين يقفون عند الأثر عند الدليل العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، أهل الأهواء ضيعوا الناس، ضيعوا الشباب، ضيعوا الفتيان والفتيات. وهذا هو السبب الرابع. السبب الرابع في استقامة الفكر وسلامته وصحته هو الإعراض أو عدم اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. النتيجة: وكان أمره فرطا، هلك، صار فرط العقد، هلك، تبع الهوى. نون الهواني من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، تبعوا أهواءهم، هوى حزبيات وجماعات يعج بها العالم اليوم. ضيعوا الأمة الإسلامية للأسف الشديد، بل ضيعوا البلدان، تعتسم الربيع الغربي أو الفساد العربي، شردوا من أوطانهم، أفسدوا عليهم عقائدهم، طحنوا الاقتصاد طحنة، أوقفوا عجلة التنمية، حتى أكلوا القطط والكلاب في بعض الديار الذين خرجوا على ولاة أمرهم. والسبب، ما السبب؟ انحراف الفكر. جماعة الإخوان المنحرفين فكريا والضالين اعتقاديا، ولو تسنموا أعلى المناصب، ولو حازوا أعلى الرتب ما فوق الدكتوراه، فالمنحرف منحرف. بيننا وبينهم الكتاب والسنة. حفظ الله الشيخ ربيع المدخلي يقول: بيننا وبينكم الكتب، بين أهل الأهواء، لأنه كان شوكة في حلوقهم ورد عليهم وطعن في مريدهم وشيخهم السيد قطب وفضحه وذكر مطاعنه وما في كتبه من مصائب وبلايا وعقارب وحيات وحفر وظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، شنعوا عليه حتى لمزوا أهل السنة بالمداخلة على الرأس والعين. المداخلة إذا كانوا يتبعون الكتاب والسنة، هذا هدي السلف، فهذا تاج على رؤوسنا. يلمزون الآن من يدافع عن السنة وعن منهج السلف بالمدخلي، يقولون هذا الكلام، أن الشيخ ربيع جبل جف السنة وفي الحديث، وقف ضدهم شوكة في حلوقهم ورد عليهم، وألف كتاب في طعونات سيد قطب الصحابة وفي فضائحه وما كتب وذكر من خرافات وأقاويل. ويلمزون أيضا بالجامية، يلمزون أهل السنة الآن بالجامية، نسمع للشيخ محمد أمان الجامي، وهذا عالم جليل من العلماء الكبار من أهل السنة، من علماء السلف، شرف وفخر أيضا. وتستمر السلسلة إذا سلمنا بهذا الكلام، فيستمر الأمر. في يوم من الأيام سيقولون بازية وعثيمين وفوزانية، وهكذا يستمر الأمر. فهذا كلام السفهاء وكلام الحاقدين وأهل الأهواء. فهذه أربعة أسباب لاستقامة الفكر وسلامته وصلاحه: الأول اتباع الكتاب والسنة، والثاني اتباع هدي سلف الأمة، والثالث ملازمة العلماء الربانيين السلفيين. ما معنى السلفيين؟ الذين يسيرون على هدي السلف، الدليل، قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قالت عائشة، قال أبو هريرة، قال ابن تيمية، قال ابن القيم. من لازم كتب ابن القيم وابن تيمية سلمت عقيدته. يكفيك هذان الإمامان، ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله كان إذا سئل مسألة في المسائل في فتوى، فإنه بعد أن يحمد الله عز وجل يذكر المسألة، ثم يذكر أقسامها، ثم يذكر الدليل على ذلك، ثم يطوف في جوابه ويبحر به شرقا وغربا. فصاحب الحديث يكتب، وصاحب الفقه يكتب، وصاحب اللغة يكتب، صاحب السيرة والتاريخ يكتب، فإنه يأتي بالمسألة ويناقشها ويبحر بها في مختلف العلوم، فيستفيد كل طلابه. فمن لازم كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم سلمت عقيدته. الرابع قلنا الإعراض عن الهوى. وأسباب انحراف الهوى الفكر أيضا أربعة: الإعراض عن الكتاب والسنة، والسبب الثاني الإعراض عن هدي سلف الأمة، يأخذون علومهم وعقائدهم، يأخذون دينهم للأسف الشديد من كتب فكرية وضعها جماعة الإخوان الإرهابيين الكذب اللصوص الخونة، خونة العقيدة والأوطان جماعة الإخوان. العقائق، العوائق، الرقائق، وجاء دور المجوس لعبد الله الغريب، وعبد الله الغريب ومحمد سرور بالكناية في عبد الله الغريب، هو الكذاب، هذا الكذاب. وأيضا حصوننا مهددة من الداخل، هو الذي هددها بذكره العفن الخبيث الذي دسه بين أوساط الشباب والشابات، حصونهم مهددة من الداخل. أنت الذي هددت هذه الصحون هذه الحصون. يكذبون يا جماعة، ما يستحون، يكذبون على الشباب وضيعوهم. فإذا السبب الأول في انحراف الفكر هو الإعراض عن كتاب السنة. السبب الثاني الإعراض عن هدي سلف الأمة والأخذ عن أسباع وأرباع وأخماس من المثقفين ثقافات عبر الشاشات وعبر الجوالات، ما يعود للدليل ولا إلى هدي السلف. الثالث الإعراض عن العلماء الكبار الربانيين السلفيين الراسخين. والرابع اتباع الأهواء، شطوا بعيدا وأبعدوا النجعة لما اتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فنسأل الله عز وجل ثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يكين شر الأشر كيد الفجار. وما هذه الدروس وهذه اللقاءات في هذا البلد الطيب المبارك القارة المتراء من أطراف إلا فضل من الله ونعمة. أيها الإخوة، المملكة العربية السعودية خير، فيها الخير، تنشر الخير وتأمر بالخير وتدعو إلى الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، دروس مقامة في مساجدنا وجوامعنا، وفي خطب الجمعة قائمة، والصلاة قائمة، والكلمات والمحاضرات والدورات العلمية والأولية في البر والبحر والجزر والجبل. ماذا نريد؟ هذا نور في هذا البلد المبارك. ألا نفخر ونعتز؟ الحمد لله من قبل ومن بعد، ونشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك. ثم شكر خاص لمعالي وزيرنا الهمام الموفق المسدد على نصرته للتوحيد والسنة ولهدي السلف ولتطهيره منابرنا من أصحاب اللوثات الفكرية العفنة والأفكار الضالة الخبيثة، خاصة جماعة الإخوان وما خرج منها، أو جماعات التبليغ الجهل الصوفية الخرافية القبورية وغيرها من هذه الجماعات المشبوهة. فإن هذا المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يصعد هذا المنبر إلا من عنده علم شرعي وعنده عقيدة صحيحة على هدي سلف الأمة، لأن هذا منبر منصدر إشعاع للنور ولتبصير المسلمين بأمور دينهم. شكرا لفضيلة الشيخين الذين تقدم الحديث قبل، شكرا لكم أيضا. أعتذر عن الإطالة وأترك الحديث لأخي فضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل مشكورا.
نطلب من فضيلة الشيخ عبد الله كلمة ولو مختصرة، جزاء الله خير الجزاء. الشيخ عبد الله محمد النجمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سمعنا ولله الحمد الكثير من مشايخنا الفضلاء جزاهم الله خيرا، فنحمد الله تعالى أولا وآخرا على هذا الاجتماع المبارك. ثم الشكر للمشايخ الذين يقومون بالإشراف على هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وما أحب أن أضيفه في هذه الكلمة ألا وهو التأكيد على ما ذكره المشايخ من دور العلم الشرعي في التحصين من الأفكار المنحرفة والمناهج المخالفة، فما ظل من ظل من طوائف أهل البدع إلا بالانحراف الفكري والبعد عن العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وأخذ العلم عن أهله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن الخوارج قال: جهال جهال فارقوا الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم أحداث الأسنان سفهاء والأحلام إلى غير ذلك. وإن مما أختم به في قصة مع شيخنا الشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله. كنا في سنة من السنوات في ندوة في الحج مع الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ صالح السحيمي عن التكفير، وكان رحمه الله يستمع، وبعد أن رجعنا قال: لقد سمعت أشياء لا أعرفها من قبل، وإني أرى العلاج لهذه الأفكار المنحرفة العلم. العلم هو العلاج والدواء الناجع للسلامة من الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة. ولهذا أهل البدع يحرصون على صرف الشباب والطلاب عن العلماء، عن علماء السنة الذين يبينون ويوضحون ويحذرون من المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، فتجدهم يصرفون الشباب إما بنبذ أولئك العلماء بأنهم علماء السلاطين وأنهم عملاء وأنهم لا يفقهون الواقع أو علماء حفظ النفاس إلى غير ذلك من الألقاب والأوصاف التنفيرية من العلماء، أو أنهم ليس عندهم إلا الكلام والوقيع في الناس، من أجل أن يخلو لهم الجو مع أولئك الشباب فيكيفوهم ويربوهم على مناهجهم الضالة. فأؤكد على الاستفادة من مثل هذه الدورات النافعة وأخذ العلم عن أهله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا مشايخنا الكرام على ما قدموا وأجادوا وأفادوا. أيها الإخوة، غدا أول أيام الدورة بإذن الله من بعد صلاة العصر، السيرة النبوية العهد المدني لفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، ثم الشيخ عبد الله بن محمد النجمي كتاب الصيام من بلوغ المرام، ثم بعد صلاة المغرب بإذن الله مع الشيخ محمد بن زيد شرح رائية الزنجاني في العقيدة، ثلاثة أيام ثم تتبدل المتون كما هو معلن. نسأل الله لنا وخير التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.